بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ما جاء في النميمة، وقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم، عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة نمام، أخرجاه. ولهما في حديث القبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة
ما العظة؟
الشيخ مكتوبة بالتاء، بالتاء، تاء المربوط العظة. قال: واستصوب أكثر الشيوخ كذا في الشرح.
بالتاء؟
أي
علق عليها في الشرع؟
نعم. يقول: استصوبها أكثر الشيوخ كذا العظة. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. قال المعلق: قال الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظة، وهو مصدر عظهه يعظهه عظها إذا رماه بكذب وبهتان. وقد رواه أكثر الشيوخ ما العظة، وهي أصوب، لأن العظة اسم والنميمة اسم، فصح تفسير الاسم بالاسم، والعظه مصدر، ولا يحسن تفسير المصدر بالاسم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العظة بالنميمة، لأن النميمة لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا.
وفيه في نظر بأن العظة تتفق مع العظة التي هي الموعظة، وعظه عظة.
لا، فسرها قال بالقال بين الناس.
هذا كل حال
نراجع إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب، باب النميمة وبيان حكم النميمة وما هي النميمة وما خطرها. فالنميمة نقل الكلام من شخص لآخر، أو من جماعة لجماعة على طريق الإفساد. بهذا القيد: على طريق الإفساد، بين اثنين أو بين جماعتين أو بين دولتين. لذا عدت من الكبائر لما يترتب عليها، لما يترتب عليها من الخطر، إذ تسبب الفرقة وتسبب العداوة وتسبب عداوة لا تنقطع بسبب النميمة. ويفهم من هذا القيد نقل الكلام من شخص لآخر أو من أمة لأخرى على سبيل الإفساد، أن ما كان من نقل الكلام لشخص إلى آخر يراد منه جلب مصلحة أو دفع ضر، فإنه يكون من باب النصيحة لا من باب النميمة. مثلا سمعت أن شخصا يدبر أمر سوء لآخر، إما بقتله أو أخذ ماله أو هتك عرضه أو نحو ذلك وهو لا يعلم، وأنت سمعت ذلك ونصحت لمن ينوي السوء والخطر بأخيه، فأخبرت الشخص الآخر الذي ينوي به سوءا المعتدي، أخبرته وقلت له خذ حذرك من فلان، بعد أن تتأكد، فإنه يريد أن يسفك دمك أو يأخذ مالك أو يهتك عرضا. فهذا وإن كان نقل الكلام من شخص لآخر إلا أنه على سبيل النصيحة والإصلاح لا على سبيل الإفساد. أما من حيث الحكم فهي كبيرة من كبائر الذنوب، إذا نقل شخص كلاما سمعه من شخص ليفسد بين المتحابين والمتآخيين سواء أفرادا أو جماعات، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وما ذلك إلا للوعيد الشديد الذي جاء مقرونا أو مترتبا على هذا الذنب العظيم. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، والله سبحانه وتعالى ذم ذلك بقوله هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، فجعل النميمة من جملة الأوصاف الذميمة التي أطلقها على الكافر الذي قال الله فيه سنسمه على الخرطوم. وقوله لا يدخل الجنة نمام، فالنمام لا يخلو، إما أن يكون من المسلمين وإما أن يكون من الكافرين، الكفر الأكبر أو مشرك شركا أكبر. فإذا كان من الكافرين فهي ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الكفر والشرك وظلمة النميمة، ويجازى على كل ذنب اقترفه، لأن الكافر يؤخذ بجميع ذنوبه كبائرها وصغائرها. وإذا كان من المسلمين فالمراد لا يدخل الجنة نمام، بمعنى لا يدخلها مع أول الداخلين، ولكن مآله إليها إذا كان من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله علما وعملا بالمقتضى، وما ذلك إلا للجمع بين نصوص الوعد والوعيد. فلا يؤخذ الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة أي أنها حرام عليه لا يدخلها أبدا، لا، وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين، أي يعذب بقدر جريمته وهو تحت المشيئة الإلهية، ثم بعد ذلك يرحمه الله بشفاعة الشافعين بفضله ورحمته، لحديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يخلد في النار أصحاب الكبائر الذين هم أهل التوحيد. وفي الحديث دليل على أن عدم التنزه من النجاسات ومنها البول من الكبائر، فلا يجوز التساهل في إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب أو من البقعة، لا يجوز التساهل في ذلك، بل يجب العناية بالطهارة حتى يكون العبد طاهرا بدنا وثوبا وبقعة في الصلاة. فإذا بال أخذ احتياطه حتى لا يصيبه البول في بدنه أو في ثوبه. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المسلم إذا هو جلس ليقضي حاجته، نهاه أن يستقبل الريح، لأن الريح يصرف ماء البول فيصيب البدن فيقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب. قال في أصحاب القبرين، في صاحبي القبرين، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، تساهلا وعدم اهتمام، وذلك كبيرة وموجب لعذاب القبر والعياذ بالله. وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس كما سبق، وهي ما تسمى بالعظ أو العظة. فوجب الحذر من هاتين الكبيرتين للتساهل في البول وعدم الاحتراز منه، وكذلك التساهل في النميمة والسعي فيها تخريبا بين الناس، بين الأحبة وبين المتآخين وبين الجماعات أو بين الدول، كل ذلك لا يجوز أبدا. نعم.
باب ما جاء في البهتان وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن عمر مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
وهذا الباب تضمن أيضا بيان كبيرتين من كبائر الذنوب، إحداهما أشد إثما من الأخرى وأشد عقوبة. الكبيرة الأولى الغيبة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. فلما سأل السائل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فصار البهت أشد إثما من الغيبة وأشد عقوبة أيضا من الغيبة. والله تبارك وتعالى حرم ذلك في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا، وضرب له المثل المنفر منه بقوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. إذن وجب الابتعاد وحفظ اللسان من الوقوع في الغيبة، ذكر الناس بما يكرهون ولو كان فيهم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان من باب النصيحة، كما سبق في موضوع النميمة يستثنى منه ما كان من باب المصلحة للغير ودفع الضر عن الغير. الغيبة كذلك، ما كان من باب النصيحة للمسلمين بنصرة الإسلام ودفع الضرر عن الإسلام والمسلمين، فهو وإن كان غيبة ذكر للشخص بما يكره، إلا أن فيه نصرة للإسلام والمسلمين وإحياء للسنن وإماتة للبدع والفجور، فإنه لا حرج أن تذكر المغتاب الذي أن تذكر الفاعل والعامل للشر بما هو فيه، من أجل أن يحذره الناس فلا يصيبهم ببدعته أو فجوره فيعم الشر وتقع الفتنة في الأرض. وذلك كذكر أهل البدع والضلالات بما هم عليه من البدع والضلال، وبفعل أهل الفجور المنبعثين في المعاصي كشراب الخمور وتجار المخدرات وصناع ذلك ومهربي السلاح وأهل التنظيم السري في دولة مسلمة، كل ذلك إذا أخبرت عنه بعد أن تتيقن، إذا أخبرت عنه من يملك تغييره ويعين على تغييره أو تخفيفه، فأنت لست مغتابا وإنما أنت ناصح، لك الأجر على ذلك. هذا فيما يتعلق بالغيبة. وأما البهتان فهو أشد منها، لأنه كذب وغيبة، وذلك أن تتهم فلانا البريء بما هو منه بريء، تتهمه بفعل الجريمة إما ببدعة مضلة وإما بفعل يكون صاحبه فاسقا به كشرب الخمر والمخدرات والسرقة والزنا ونحو ذلك وهو بريء من ذلك، فهذا يسمى بهتان، أي بهته بذلك، ألصقت به عيبا وهو بريء منه، فاجتمع الغيبة والبهت في آن واحد. وهذا من كبائر الذنوب كما جاء في منطوق الحديث أن الله عز وجل يحبسه في النار فلا يخرج منها حتى يخرج مما قال وليس بقارئ، وهو من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، إذا صدرت الغيبة من المسلم أو البهت لأخيه المسلم فإنه تحت المشيئة ولا بد من أخذ الحق، لأن الغيبة من حقوق الناس بعضهم على بعض، من حق من اغتيب على المغتاب، وهكذا البه، وحقوق الخلق لا تسقط أبدا وليس فيها تسامح، إذ لا يمكن أن أحدا يسقط حقه يوم القيامة عن أحد ولو كان من أقرب الناس إليه، الوالد والولد والأم والقريب، لا يسقط أحد حقه عن أحد. لذا وجب الاحتراز وحفظ اللسان إلا مما ينفع ويفيد، كقراءة القرآن ودوام الذكر على اختلاف أنواع الذكر، وكلمة الخير ونصيحة المسلمين وتعليم العلم، وقراءة الكتب فيها أجور لا تعد ولا تحصى، كتب العلم الشرعي في ذلك كله أجور لا تعد ولا تحصى. وأما إطلاق اللسان في الغيبة والنميمة والبهت والكذب والمضحكات تمثيليات، كل ذلك من الإجرام الذي يجب أن يعالج العبد نفسه أشد العلاج، كما قال بعض السلف: ما رأيت شيئا أحق بالسجن من اللسان، يسجن اللسان صاحبها يسجنها، فلا يتكلم إلا بما ينفع، فإن هفى ولا بد أن يكون، فعليه أن يراجع نفسه قبل أن تهدى حسناته لغيره، فيوم القيامة يأخذ الله عز وجل حق المظلوم ممن ظلمه حتى من بهيمة الأنعام، لا يسقط الحق أبدا. ومن ذلك وأشده وأهمه الغيبة والنميمة والبهت للمسلمين، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، كيف نقول أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب ولم يأتي نص تنطبق عليه الكبيرة بأن يتوعد عليه عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا؟
لا، ورد أن حلقها يعتبر من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالف المجوس، وقوله: من تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه بهم فيه. فالإصرار على حلقها من كبائر الذنوب.
يقول السائل: هل إذا عطس طفل صغير نشمته؟
نعم، هذا الواجب، لكن إذا حمد الله يشمت، إذا حمد الله صغيرا أو كبيرا. نعم.
من إيرلندا يقول السائل: هل يجوز أن أشترك مع رجل في تجارة وماله مختلط بحرام؟
إذا علمت أن ماله حرام فلا تشترك معه في تجارة.
من هولندا يقول السائل: إذا لم يضع الإمام يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع، فهل يعتبر وضع اليمنى على اليسرى للمأمومين مخالفة للإمام؟
الأمر في هذا واسع، إن وضع الإمام ووضع المأموم ففي ذلك سنة، وإن لم يضع الإمام بعد الرفع من ركوع يديه على صدره ووضع المأموم جاز ذلك ولا يعتبر مخالفة، لا يعتبر مخالفة، والأمر فيها واسع، لأن العلماء يختلفون فيها، والذين يقولون بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع هم أسعد بالدليل لوجود الأدلة الدالة على ذلك، لكن من له فهم من أهل الاجتهاد يخالف هذا الرأي فله اجتهاده، المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفون عنه.
إخوة من فرنسا تعرفوا على أخ ينظم الرحلات إلى العمرة فعرض عليهم رحلة لمدة أسبوعين، ولكنه لم يحسن التنظيم وفوتها عليهم، فطالبوه بجوازاتهم فأبى حتى يعطوه مبلغا من المال. فماذا يفعلون؟ هل يرفعون ضده دعوى قضائية مع العلم أنه هو السبب؟
المؤمنون على شروطهم، فعند القضاء الشرعي يلزم الوفاء بالشروط. الشرط الذي على هذا الرجل أو عليهم لابد عند القضاء الشرعي من الإلزام به والوفاء به.
يقول السائل: هل ورد في السلام قول ورحمة الله تعالى، وما حكم ذلك؟
لم يرد وتعالى، لفظ تعالى لم يرد، والاقتصار على النص هو الأفضل والأولى.
يقول السائل:
الواجب الاقتصار على النص.
يقول السائل: القميص أو الفنيلة إذا كان عليها كتابة بحروف غربية وفيها سب، هل لبسها تشبه بالكفار؟ سب كلمات
صورة نابية. صورة فيها
ألفاظ سب وخلافه. يقول: هل لبسها تشبه بالكفار؟
ما كان من خصائص الكفار لا يجوز للمسلمين أن يلبسوه، ما كان من خصائصهم. أما ما كان مشتركا فإنه يجوز للمسلم أن يلبسه. ما كان مشترك يلبسه المسلم والكافر والعربي والأعجمي فلا حرج من لبسه، وما كان من خصائصهم فقط وعاداتهم وزيهم فلا يلبسه المسلم.
يقول السائل: هل يجوز لنا أن نبين للطفل الصغير لماذا بعض النساء لا يلبسن الحجاب ويتبرجن؟ وأحسن الله إليك.
الأحكام الشرعية تبين لمن يعقلها، تبين لمن يعقلها ليعلمها ويعمل بها ويعلم بها. أما الطفل الصغير لا يعقل الأحكام الشرعية، فيعلم بالقدر الذي ينفعه ويعيه ويعقله.
من فرنسا سائلة تقول: ماذا أفعل في السجود بعد قولي سبحان ربي الأعلى والإمام لا يزال ساجدا؟
الدعاء تدعو، وعلى رأس الدعاء تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله لكم، لأن العبد يكون أقرب من ربه وهو ساجد.
يقول السائل من فرنسا: ما نصيحتكم لمن يقرأ شرح ثلاثة الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله باللغة الفرنسية على الإخوة والأخوات وهو لا يفهم العربية؟ هل له أن يعلق على كلام الشيخ أم عليه أن يقتصر على القراءة؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
يشترط في المترجم أن يفهم اللغة العربية التي هي مكتوبة في الكتاب باللغة العربية، وبعد أن يفهم المعاني بعد ذلك يترجم. أما إذا كان لا يحسن اللغة العربية كيف يترجمها إلى لغة أجنبية وهو لا يحسنها؟ فلا بد من التأكد أولا من فهم المعنى باللغة العربية وبعد ذلك الترجمة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ما جاء في النميمة. وقول الله تعالى هماز مشاء بنميم، عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة نمام، أخرجاه. ولهما في حديث القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة
ما العظة؟
الشيخ مكتوبة بالتاء، بالتاء تاء المربوط العظة، قال واستصوبها أكثر الشيوخ كذا في الشرح
بالتاء.
أي
علق عليها في الشرح؟
نعم.
ايش
يقول؟ استصوبها أكثر الشيوخ كذا العظة. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. قال المعلق قال الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العظة، وهو مصدر عظهه يعظهه عظها إذا رماه بكذب وبهتان. وقد رواه أكثر الشيوخ ما العظة، وهي أصوب لأن العظة اسم والنميمة اسم، فصح تفسير الاسم بالاسم، والعظه مصدر ولا يحسن تفسير المصدر بالاسم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العظة بالنميمة لأن النميمة لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا.
وفيه في نظر لأن العظة تتفق مع العظة التي هي الموعظة، وعظه عظة.
لا فسرها قال بالقال بين الناس.
هذا كل حال
نراجع إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب النميمة وبيان حكم النميمة وما هي النميمة وما خطرها. فالنميمة نقل الكلام من شخص لآخر أو من جماعة لجماعة على طريق الإفساد، بهذا القيد على طريق الإفساد، بين اثنين أو بين جماعتين أو بين دولتين، لذا عدت من الكبائر لما يترتب عليها من الخطر، إذ تسبب الفرقة وتسبب العداوة وتسبب عداوة لا تنقطع بسبب النميمة. ويفهم من هذا القيد نقل الكلام من شخص لآخر أو من أمة لأخرى على سبيل الإفساد أن ما كان من نقل الكلام لشخص إلى آخر يراد منه جلب مصلحة أو دفع ضر، فإنه يكون من باب النصيحة لا من باب النميمة. مثلا سمعت أن شخصا يدبر أمر سوء لآخر، إما بقتله أو أخذ ماله أو هتك عرضه أو نحو ذلك، وهو لا يعلم، وأنت سمعت ذلك ونصحت لمن ينوي السوء والخطر بأخيه، فأخبرت الشخص الآخر الذي ينوي به سوءا المعتدي، أخبرته وقلت له خذ حذرك من فلان، بعد أن تتأكد، فإنه يريد أن يسفك دمك أو يأخذ مالك أو يهتك عرضا. فهذا وإن كان نقل الكلام من شخص لآخر إلا أنه على سبيل النصيحة والإصلاح لا على سبيل الإفساد. أما من حيث الحكم فهي كبيرة من كبائر الذنوب، إذا نقل شخص كلاما سمعه من شخص ليفسد بين المتحابين والمتآخيين، سواء أفرادا أو جماعات، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وما ذلك إلا للوعيد الشديد الذي جاء مقرونا أو مترتبا على هذا الذنب العظيم. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، والله سبحانه وتعالى ذم ذلك بقوله هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، فجعل النميمة من جملة الأوصاف الذميمة التي أطلقها على الكافر الذي قال الله فيه سنسمه على الخرطوم. وقوله لا يدخل الجنة نمام، فالنمام لا يخلو، إما أن يكون من المسلمين وإما أن يكون من الكافرين، الكفر الأكبر أو مشرك شركا أكبر. فإذا كان من الكافرين فهي ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الكفر والشرك وظلمة النميمة، ويجازى على كل ذنب اقترفه، لأن الكافر يؤخذ بجميع ذنوبه كبائرها وصغائرها. وإذا كان من المسلمين فالمراد لا يدخل الجنة نمام، بمعنى لا يدخلها مع أول الداخلين، ولكن مآله إليها إذا كان من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله علما وعملا بالمقتضى. وما ذلك إلا للجمع بين نصوص الوعد والوعيد، فلا يؤخذ الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة أي أنها حرام عليه لا يدخلها أبدا، لا، وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين أي يعذب بقدر جريمته وهو تحت المشيئة الإلهية، ثم بعد ذلك يرحمه الله بشفاعة الشافعين بفضله ورحمته، لحديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يخلد في النار أصحاب الكبائر الذين هم أهل التوحيد. وفي الحديث دليل على أن عدم التنزه من النجاسات ومنها البول من الكبائر، فلا يجوز التساهل في إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب أو من البقعة، لا يجوز التساهل في ذلك، بل يجب العناية بالطهارة حتى يكون العبد طاهرا بدنا وثوبا وبقعة في الصلاة. فإذا بال أخذ احتياطه حتى لا يصيبه البول في بدنه أو في ثوبه. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المسلم إذا هو جلس ليقضي حاجته، نهاه أن يستقبل الريح، لأن الريح يصرف ماء البول فيصيب البدن فيقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب. قال في أصحاب القبرين، في صاحبي القبرين: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، تساهلا وعدم اهتمام، وذلك كبيرة وموجب لعذاب القبر والعياذ بالله. وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس كما سبق، وهي ما تسمى بالعظ أو العظة. فوجب الحذر من هاتين الكبيرتين للتساهل في البول وعدم الاحتراز منه، وكذلك التساهل في النميمة والسعي فيها تخريبا بين الناس، بين الأحبة وبين المتآخين وبين الجماعات أو بين الدول، كل ذلك لا يجوز أبدا. نعم.
باب ما جاء في البهتان، وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن عمر مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
وهذا الباب تضمن أيضا بيان كبيرتين من كبائر الذنوب، إحداهما أشد إثما من الأخرى وأشد عقوبة. الكبيرة الأولى الغيبة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. فلما سأل السائل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فصار البهت أشد إثما من الغيبة وأشد عقوبة أيضا من الغيبة. والله تبارك وتعالى حرم ذلك في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا، وضرب له المثل المنفر منه بقوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. إذن وجب الابتعاد وحفظ اللسان من الوقوع في الغيبة، ذكر الناس بما يكرهون ولو كان فيهم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان من باب النصيحة، كما سبق في موضوع النميمة يستثنى منه ما كان من باب المصلحة للغير ودفع الضر عن الغير. الغيبة كذلك، ما كان من باب النصيحة للمسلمين بنصرة الإسلام ودفع الضرر عن الإسلام والمسلمين، فهو وإن كان غيبة ذكر للشخص بما يكره، إلا أن فيه نصرة للإسلام والمسلمين وإحياء للسنن وإماتة للبدع والفجور، فإنه لا حرج أن تذكر المغتاب الذي أن تذكر الفاعل والعامل للشر بما هو فيه، من أجل أن يحذره الناس فلا يصيبهم ببدعته أو فجوره فيعم الشر وتقع الفتنة في الأرض، وذلك كذكر أهل البدع والضلالات بما هم عليه من البدع والضلال، وبفعل أهل الفجور المنبعثين في المعاصي كشراب الخمور وتجار المخدرات وصناع ذلك ومهربي السلاح وأهل التنظيم السري في دولة مسلمة، كل ذلك إذا أخبرت عنه بعد أن تتيقن، إذا أخبرت عنه من يملك تغييره ويعين على تغييره أو تخفيفه، فأنت لست مغتابا وإنما أنت ناصح، لك الأجر على ذلك. هذا فيما يتعلق بالغيبة. وأما البهتان فهو أشد منها، لأنه كذب وغيبة، وذلك أن تتهم فلانا البريء بما هو منه بريء، تتهمه بفعل الجريمة إما ببدعة مضلة وإما بفعل يكون صاحبه فاسقا به كشرب الخمر والمخدرات والسرقة والزنا ونحو ذلك وهو بريء من ذلك، فهذا يسمى بهتان، أي بهته بذلك، ألصقت به عيبا وهو بريء منه، فاجتمع الغيبة والبهت في آن واحد، وهذا من كبائر الذنوب كما جاء في منطوق الحديث أن الله عز وجل يحبسه في النار فلا يخرج منها حتى يخرج مما قال وليس بقارئ، وهو من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، إذا صدرت الغيبة من المسلم أو البهت لأخيه المسلم فإنه تحت المشيئة ولا بد من أخذ الحق، لأن الغيبة من حقوق الناس بعضهم على بعض، من حق من اغتيب على المغتاب، وهكذا البه، وحقوق الخلق لا تسقط أبدا وليس فيها تسامح، إذ لا يمكن أن أحدا يسقط حقه يوم القيامة عن أحد ولو كان من أقرب الناس إليه، الوالد والولد والأم والقريب، لا يسقط أحد حقه عن أحد. لذا وجب الاحتراز وحفظ اللسان إلا مما ينفع ويفيد، كقراءة القرآن ودوام الذكر على اختلاف أنواع الذكر، وكلمة الخير ونصيحة المسلمين وتعليم العلم، وقراءة الكتب فيها أجور لا تعد ولا تحصى، كتب العلم الشرعي في ذلك كله أجور لا تعد ولا تحصى. وأما إطلاق اللسان في الغيبة والنميمة والبهت والكذب والمضحكات تمثيليات، كل ذلك من الإجرام الذي يجب أن يعالج العبد نفسه أشد العلاج، كما قال بعض السلف: ما رأيت شيئا أحق بالسجن من اللسان، يسجن اللسان صاحبها يسجنها، فلا يتكلم إلا بما ينفع، فإن هفى ولا بد أن يكون فعليه أن يراجع نفسه قبل أن تهدى حسناته لغيره، فيوم القيامة يأخذ الله عز وجل حق المظلوم ممن ظلمه حتى من بهيمة الأنعام، لا يسقط الحق أبدا. ومن ذلك وأشده وأهمه الغيبة والنميمة والبهت للمسلمين، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، كيف نقول أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب ولم يأتي نص تنطبق عليه الكبيرة بأن يتوعد عليه عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا؟
لا، ورد أن حلقها يعتبر من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالف المجوس، وقوله: من تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه بهم فيه. فالإصرار على حلقها من كبائر الذنوب.
يقول السائل: هل إذا عطس طفل صغير نشمته؟
نعم، هذا الواجب، لكن إذا حمد الله يشمت، إذا حمد الله صغيرا أو كبيرا. نعم.
من إيرلندا يقول السائل: هل يجوز أن أشترك مع رجل في تجارة وماله مختلط بحرام؟
إذا علمت أن ماله حرام فلا تشترك معه في تجارة.
من هولندا يقول السائل: إذا لم يضع الإمام يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع، فهل يعتبر وضع اليمنى على اليسرى للمأمومين مخالفة للإمام؟
الأمر في هذا واسع، إن وضع الإمام ووضع المأموم ففي ذلك سنة، وإن لم يضع الإمام بعد الرفع من ركوع يديه على صدره ووضع المأموم جاز ذلك ولا يعتبر مخالفة، لا يعتبر مخالفة، والأمر فيها واسع، لأن العلماء يختلفون فيها، والذين يقولون بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع هم أسعد بالدليل لوجود الأدلة الدالة على ذلك، لكن من له فهم من أهل الاجتهاد يخالف هذا الرأي فله اجتهاده، المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه.
إخوة من فرنسا تعرفوا على أخ ينظم الرحلات إلى العمرة، فعرض عليهم رحلة لمدة أسبوعين، ولكنه لم يحسن التنظيم وفوتها عليهم، فطالبوه بجوازاتهم فأبى حتى يعطوه مبلغا من المال، فماذا يفعلون؟ هل يرفعون ضده دعوى قضائية مع العلم أنه هو السبب؟
المؤمنون على شروطهم، فعند القضاء الشرعي يلزم الوفاء بالشروط. الشرط الذي على هذا الرجل أو عليهم لابد عند القضاء الشرعي من الإلزام به والوفاء به.
يقول السائل: هل ورد في السلام قول ورحمة الله تعالى، وما حكم ذلك؟
لم يرد وتعالى، لفظ تعالى لم يرد، والاقتصار على النص هو الأفضل والأولى.
يقول السائل:
الواجب الاقتصار على النص.
يقول السائل: القميص أو الفنيلة إذا كان عليها كتابة بحروف غربية وفيها سب، هل لبسها تشبه بالكفار؟ سب كلمات
صورة نابية. صورة فيها
ألفاظ سب وخلافه. يقول: هل لبسها تشبه بالكفار؟
ما كان من خصائص الكفار لا يجوز للمسلمين أن يلبسوه، ما كان من خصائصهم، أما ما كان مشتركا فإنه يجوز للمسلم أن يلبسه. ما كان مشترك يلبسه المسلم والكافر والعربي والأعجمي فلا حرج من لبسه، وما كان من خصائصهم فقط وعاداتهم وزيهم فلا يلبسه المسلم.
يقول السائل: هل يجوز لنا أن نبين للطفل الصغير لماذا بعض النساء لا يلبسن الحجاب ويتبرجن؟ وأحسن الله إليك.
الأحكام الشرعية تبين لمن يعقلها، ليعلمها ويعمل بها ويعلم بها، أما الطفل الصغير لا يعقل الأحكام الشرعية، فيعلم بالقدر الذي ينفعه ويعيه ويعقله.
من فرنسا سائلة تقول: ماذا أفعل في السجود بعد قولي سبحان ربي الأعلى والإمام لا يزال ساجدا؟
الدعاء تدعو، وعلى رأس الدعاء تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله لكم، لأن العبد يكون أقرب من ربه وهو ساجد.
يقول السائل من فرنسا: ما نصيحتكم لمن يقرأ شرح ثلاثة الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله باللغة الفرنسية على الإخوة والأخوات وهو لا يفهم العربية، هل له أن يعلق على كلام الشيخ أم عليه أن يقتصر على القراءة؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
يشترط في المترجم أن يفهم اللغة العربية التي هي مكتوبة في الكتاب باللغة العربية، وبعد أن يفهم المعاني بعد ذلك يترجم. أما إذا كان لا يحسن اللغة العربية كيف يترجمها إلى لغة أجنبية وهو لا يحسنها؟ فلا بد من التأكد أولا من فهم المعنى باللغة العربية وبعد ذلك الترجمة، والله أعلم.